السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. نبدأ الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة ما صنفه وكتبه رحمه الله تبارك وتعالى الإمام النووي في كتابه المجموع، حيث عقد فصلا في آداب الطالب والمتعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الآداب، وأن يرزقنا العمل بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فنبدأ. يقرأ علينا أخونا أبو مهند كمال ابن عبد الهادي، ونسمع له، ثم إن كان من تعليق وتوفيق من الله عز وجل قلنا ما وفقنا، فليقرأ أخونا أبو مهند. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أول كتاب، فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعبد الله مخلصا. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكة الأركان. قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا: هو ثلث العلم. وكذا قاله أيضا غيره، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، فقيل 3، قيل 4، وقيل 2، وقيل حديث. وقد جمعتها كلها في جزء 40، فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدم أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافع أبو عبد الله البخاري. صحيحه ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان أحمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في علوم رحمه الله تعالى: كان المتقدمون من شيوخنا يستحقون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتلق من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها.
نعم، هكذا بدأ رحمه الله تبارك وتعالى كلامه في آداب الطالب وفي آداب العالم والمتعلم بباب الإخلاص. فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. وهذا عنوان عنوان يحتاج منا أن نتيقظ في جميع الأعمال البارزة والخفية. فعليك أن تراجع نفسك وأن تتعهد نفسك دائما ما الذي جاء بك إلى هنا، وفي نفس الوقت لماذا صمت النهار إن صمت، أو لماذا قمت الليل وحدك ولا يراك أحد. تتعهد نفسك دائما، فإن العبد عليه أن يتعهد نفسه، لأن الإيمان يبلى ويحتاج إلى من يتعهده. فالإخلاص عزيز، ومن شدة أهميته أمر الله نبيه بالإخلاص. الله أكبر، هل أنت تدرك هذا؟ رتبة الإخلاص مهمة إلى درجة أن الله أمر نبيه بها، فقال له فاعبد الله مخلصا له الدين. واستجاب النبي لربه فقال قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقد أمرنا الله عز وجل جميعا بذلك، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فذلك يعني أن ديننا يرتكز على قاعدة هي الإخلاص. واعلم رحمني الله وإياك أن الإخلاص لا يأتي إلا من التوحيد. وهذا سؤال قلما فتشت عنه فوجدته في الكتب. إذا سئلت من أين يأتي الإخلاص، فيكون الجواب يأتي من التوحيد. فكلما كان التوحيد صحيحا وخالصا كلما كان الإخلاص محققا وموجودا. وبقدر ما يكون في توحيدك من غبش يكون في إخلاصك من دخن. فتعهد نفسك في التوحيد، فسلامة العقيدة وسلامة التوحيد هو الذي يؤتي ثمارا في سلامة العبد من الرياء، وفي سلامة العبد من الشركاء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. فأهل التوحيد لا يعلمون أنهم لهم هم إلا أنهم يرضوا الله عز وجل فقط، لعلمه أن الله سيبلغ به أمره. أما أهل الدنيا حساباتهم دائما حسابات تتعلق بالمحسوسات وبالماديات، فيرضيه العاجل ويغفل عن الآجل. يرضيه أن يثني عليه الناس، يرضيه أن يكون شهرته بين الناس فاقت الآفاق، يرضيه أنه له قبول عند الناس، يرضيه أنه وفقه الله عز وجل في الظاهر في خطبته أو في درسه أو في سمته أو في غير ذلك أو في نفقته. والحق أنه لو قلبه معلق بالله لما التفت إلى خلق الله عز وجل، لا يراهم لا يراهم. وهنا يذكر الإمام النووي كل الطلبة وكل الدارسين وكل المعلمين والمتعلمين استحضروا الإخلاص دائما. اللهم ارزقنا الإخلاص. وقد قيل إخلاص ساعة نجاة الأبد، إخلاص ساعة نجاة الأبد. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالذي أخرجه هو الله، لأنه لو مات لن ينتفع بخلقه، وإنما سينتفع بإخلاصه. خذ بالك هذا كلام مهم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، فما الذي جعله ينبعث في هذا الجو البارد أو في الحر الشديد أو في البرد الشديد؟ لماذا؟ حتى لا يقال إنه تخلف، أو حتى يقال إنه نشيط؟ ما الذي جعله ينفعل؟ لا والله، ما أراد إلا أن يغنم هذه الغنيمة في هذه الأيام التي ربما لا نجد عنها عوض. احنا لا نعلم ما الذي خبأه الله لنا غدا، لعل هذا المجلس ننفذ به أو ننقذ أنفسنا به، صحيح؟ وأخلص النية فارتفعت الهمة بذلك. ثم ثنى بحديث بعد هذه الآيات بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قل أن تجد مصنفا صنف إلا وصدر به مصنفه، أو معلما علم إلا وصدر به مجالسه، وهو إنما الأعمال بالنيات. حتى أن بعضهم جعل هذا الحديث كما قال الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وقال عنه غيره، أو قال عنه هو ثلث العلم. الله أكبر. وهكذا ذكر كلام أهل العلم في فضل هذا الحديث الذي عليه مدار الإسلام، وهو إنما الأعمال بالنية، أي لا يوجد عمل بلا نية، لا يوجد عمل بلا نية، غير أنها تتفاوت، فهي نية في القمة وأخرى في القمامة، نية في القمة وأخرى في القمامة، فهما يقفان بجوار بعضهما في الصلاة، وهذا بلغت نيته به السماء، وهذا بلغت نيته به الوحلة والبلاء، وهما بجوار بعضهما. يا سبحان الله، إن العبد لا يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، لا يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، فاحذر أن تشوب النية هذه الأغلاط. ثم بين رحمه الله تبارك وتعالى أن أهل العلم اهتموا بهذا الحديث، حتى أنه ذكر أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صدر به صحيحه الذي هو أصح كتاب عند أهل السنة والجماعة بعد كتاب الله عز وجل. فالبخاري ما وجد أجمل من أن يفتتح به هذا الصحيح، الله، إنما الأعمال بالنيات. ونحن نذكر أنفسنا في بداية هذه السلسلة باستحضار النية. اللهم ارزقنا نوايا سليمة وطوايا سليمة، اللهم ارزقنا الإخلاص في قولنا وعملنا. ثم تابع رحمه الله عز وجل الكلام حتى قال: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه. نعم،
هذه أحبون من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وقال أبو محمد مسائل بن عبد الله الدستري رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يماثله شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال السري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم ولا تكشف لهم شيئا. وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التابعي رحمه الله أنه قيل له: حدثنا. فقال: حتى تجيء النية. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قال: ما علمت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي.
نعم، تأمل رحمه الله تعالى قول ابن عباس: إنما يعطى الرجل على قدر. الله، تاني مهمة جدا، إنما يعطى الرجل على قدر. تخيل ده معنى ايه؟ ان المفتاح بيدك أنت. في يدك أنت أن تفتح لك الأبواب وأن تغلق أمامك الأبواب. بماذا؟ بالنية. اللهم افتح لنا الأبواب بحسن نوايانا، أبواب العلم وأبواب القبول وأبواب شرح الصدور وأبواب الرزق، كل ده في إيدك أنت. اللهم ارزقنا الإخلاص. تأمل ولا تسرد الكلام سردا، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم فصلا بحيث يفهم السامع كلامه، بحيث يفهم السامع كلامه. كان ابن عباس يقول إنما يعطى الرجل على قدر نيته. فربنا يكرمك كده، يصلح لك أهلك وولدك وعملك ورزقك بنيتك. اللهم أصلح لنا نوايانا. وقال أيضا سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكناته أو سكونه يعني في سره وعلانيته لله وحده لا يمازجه شيء. إن الله عز وجل لا يقبل له شريكا أبدا، لا في النية ولا في الأعمال الخفية ولا في الأعمال الظاهرة ولا في العبادة ولا في التشريع ولا في الحكم، لا يقبل له سبحانه وتعالى، لا يقبل شريكا أبدا. وبالمناسبة أنا أقول لإخوتي وللدارسين معنا من إخواننا إن كل دستور وضعه بشر شارك ونازع فيه رب البشر فهو شرك بالله عز وجل. لا يحل لمسلم أبدا أن يخوض في هذا الباطل، بل عليه أن يبرأ إلى الله عز وجل من هذا الباطل. فإن الله لا يقبل الشريك أبدا، فمن جعل لله نصيبا وجعل للخلق نصيبا فقد أشرك بالله عز وجل. والله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي. وتأمل قوله أشرك فيه معي، يعني هو يعترف بوجود الله ويؤمن بالله وبشرع الله، لكن يقول لله نصيب ولا نصيب. هذا نقول له أنت مشرك بالله، توب إلى الله وعد إلى التوحيد الذي لا يقبل إلا أن يكون الحكم لله وحده، كما أن العبادة لله وحده، وإلا فأين إخلاصك وأين توحيدك؟ وإن أقسم لك أنه يريد توفيق الأوضاع فقل له قال الله عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أسأل الله أن يرحم خالتي إحسان وعمي توفيق. هذا لعب بدين الله، هذا لعب بكتاب الله، هذا لعب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا لا أطعن في نواياكم، لكن الله كذبكم فقال بعدها: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا إليك أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ثم حكم الله فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فاعتزلوا الباطل يا أهل الحق، وإياكم أن تغتروا بالباطل أغاليط، وبدخن من دخن، وبتغبيش من غبش. فإن المفاهيم إذا اختلت أنتجت نفوسا مريضة ترى الحق باطلا وترى الباطل حق. نعم، فهذا للتنبيه سريعا. يعني أعود وأقول كله لله، لم يجد غير هذا أن تكون حركاته وسكناته في سره وعلانيته لله وحده، لا يمازجه شيء أبدا، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال السري رحمه الله تبارك وتعالى: لا تعمل للناس شيئا، تعمل لهمش، سيبك من الناس، ولا تترك لهم شيئا. أسقط الحسابات البشرية، ما تقولش ده عشان خاطر بس شوية كده شوية كده يفتك شوية كده بس، خليك ناصح. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. لا تعمل للناس شيئا، ولا تترك لهم شيئا، ولا تعطي لهم، ولا تكشف لهم شيئا. كن واضح، فإن الله وحده الذي بيده الأمر كله. نعم، إلى أن قال الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. لهذا قلت لك ماذا؟ ما هو مطلوب منك؟ تعهد نيتك، لأن النفس تتقلب، والدنيا تؤثر وتنازع الناس وتنازع النفس، فعليك أن تتعهد نفسك بذلك. نعم.
وروي عن البستان أبي القاسم عبد الكريم بن حوازم القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال: الإخلاص إقرار الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعة التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة المخلوقين. قال: وسمعت أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، والصدق التلقي عن مطالعة النفس، فالمخلص لا نية له والصادق لا إعجاب له. وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله قال: متى شهدت في إخلاصي الإخلاص احتاج إخلاص إلى إخلاص.
نعم، أنا أنصح إخواني أن وهم يسمعون قراءة يعني القارئ من أخيكم أبي مهند، أنت معك القلم وتكتب وتضبط قراءتك وتستفيد من القراءة. أرجو من إخواني أن يستفيدوا من القراءة، أنت معك القلم وتضبط في الكتاب حتى تستفيد من قراءتي. وهنا مستفيد أيضا أنه الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى جمع لنا نقولات من أهل العلم. وأنا أنصح إخواني الدارسين في بداية مرحلة الطلب اعتمد على قول أهل العلم. فإذا رقيت المنبر، إذا خطبت أنت الجمعة، لا تعتمد على رصيدك أنت وتتكلم من عقلك أنت ومن رصيدك أنت، إنما تكلم من رصيد السلف، يعني عندك ما يغنيك، فقل قال فلان وقال فلان، فأنت بين قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وقول الأئمة من بعد الصحابة. فإذا جمعت لك رصيدا من هؤلاء صرت أهلا أن تقول بعد ذلك، لكن مش أول ما تطلع أنت المنبر وأول رصيدك في الكلام إنك تتكلم في شرح الحديث من عقلك وشرح الآية من اجتهادك ومن فكرك ومن قولك، هذا ليس بصحيح. فانظر إلى النووي، سبحان الله، الإمام النووي إلى الآن تكلم كلام؟ ما تكلم. الآن ماذا يفعل؟ إلى الآن ماذا يفعل؟ قل قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان. الله أكبر. وفي كلامهم ما يغني بقلة العبارة عن كثير من تكسير كلامنا لكثير من العبارة، فاستفيدوا من هذا رحما الله وإياكم. نعم.
وعن ابي هريره رحمه الله قال: ثلاثه من علامات الاخلاص: استواء المدح والذم من العام، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب العمل في الآخرة.
نعم، استواء المدح والذم. طبعا أنا عندي قصص في هذا الباب، لو أنا فتحت الباب ربما طولنا وما انتهينا، وأنا عزمت أن يكون وقت الدرس نصف ساعة فقط، فأنا أعلق تعليقات سريعة، لكن في هذا يعني فوائد كثيرة وقصص كثير يعني تدافعني نفسي أن أفتح فيه الكلام وأمنع نفسي حتى لا أطيل في الكلام. غير أني أقول انتبه لكل كلمة، استواء المدح والذم من العامة، من تعلق بالعامة تعلق بالهواء، تعلق بالماء، وما أشأم ما كان في السنوات الأخيرة الذي به كانت العامة هي التي تمول حركة المسلمين أو ما يسمون بحركة الإسلاميين، كانت النتيجة أنهم بيد من يقودهم إما معك وإما عليك، لكنك لو وطنت نفسك. وهذا يذكرني بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، إن لو أن أهل العلم صانوا العلم وبذلوه عند أهله لا سادوا به أهل زمانه، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا العامة، لأهل الدنيا لينالوا ما عندهم، فهانوا على أهلها، استواء المدح والذم من العامة، لأنهم عامة بيد من يقودهم فلا تعتمد عليهم، علمهم وادعوهم وفقهم، لكن إياك أن تجعلهم هم دعوتك، بمعنى أنك ستبني بهم الأمة أبدا، إنما ستبنى بسواعد الخلص، سواعد أهل التوحيد أصحاب الدعوة والراية. نعم، وكذا يقول ونسيان رؤية الأعمال، لا ترى نفسك، تنزل من الخطبة تفتكر ذنوبك، تخرج من الدرس تفتكر عيوبك، وتقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، نسيان رؤية الأعمال والنظر إلى ثواب الآخرة. نعم،
وعن أبي عثمان رحمه الله قال الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وعن حذيفة العشري رحمه الله قال الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله قال ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منه. وعن أبي رحمه الله قال الإخلاص أن لا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين. وعن مسلم بن الحسين رحمه الله قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وعن أبي عثمان قال إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، وإخلاص الخلاص ما يجري عليه لا به، فتبدو منه الطاعات وطعنها بمعزل ولا يفعل لهم عليها رؤية ولا باعتدال.
نعم، الله، أعز شيء في الدنيا الإخلاص. ما أمتع أن نختم بهذه المقولة وبهذه المقالة عن يوسف ابن الحسين، أعز شيء في الدنيا الإخلاص، فأسأل الله لي ولك أن يرزقنا الإخلاص. وإن أعز دعوة أحبها وأحب أن يدعو لي بها من أحبني أن يرزقني ربي الإخلاص، فندعو لبعضنا بظهر الغيب بذلك. أعز شيء في الدنيا الإخلاص، لأنك لا تريد به عوضا من أهل الدنيا أبدا، فلا تلتفت إليه ولا تراهم ولا تأثر بهم، واعلم أن الله عز وجل هو الذي يكافئ عبده المخلص. يقول رويم رحمه الله الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين. أكتفي الليلة بهذا القدر، على أننا نواصل في أسبوعنا القادم إن شاء الله تعالى من قول يوسف ابن الحسين أعز شيء في الدنيا الإخلاص، غفر الله لي ولكم، وتقبل الله منا ومنكم، ووفقنا الله عز وجل وإياكم إلى العمل بما سمعنا. آمين آمين.